تعارض غالبية الأمريكيين ما تقوم به إسرائيل في غزة بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب مؤخراً. هذا ليس مألوفاً في أمريكا، فعلى مدار العقود الماضية نظر الرأي العام الأمريكي بإيجابية إلى إسرائيل التي تعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة وتربطها بها علاقة خاصة.
هناك تغيير في المواقف الشعبية الأمريكية. بفتكر الصور المرعبة التي تأتي من غزة بدأت تؤثر خلال الأشهر الماضية على مواقف الرأي العام. الآن ظهر أنه في تغيير جذري يعني في وأساسي في الموقف، هو أنه 55% من كل الأمريكيين ما بيوافقوا اللي عم تقوم في إسرائيل.
وفق استطلاع جالوب، فإن إسرائيل اليوم في أدنى تصنيف إيجابي لدى الأمريكيين منذ أكثر من عقدين. الانخفاض الأكبر في هذا التصنيف يلحظ في صفوف الديمقراطيين. لماذا؟
كان في تحولات كبيرة في تركيبة الحزب الديمقراطي وأيديولوجيته، يعني الحزب صار أكثر تنوعاً، وهذه ربما بدأنا نراها مع انتخاب الرئيس السابق باراك أوباما.
ما هي هذه التحولات وكيف تغيرت مواقف الديمقراطيين من الفلسطينيين والإسرائيليين في العقدين الأخيرين؟ أنا انتصار يونس، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. بعد 5 أشهر من حرب غزة، تحولت هذه الحرب إلى مادة جدلية وخلافية كبيرة بين واشنطن وإسرائيل، ليس في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض والبنتاغون فحسب، بل في أوساط الرأي العام الأمريكي أيضاً. استطلاع لمؤسسة جالوب للأبحاث نشر في آذار بيّن أن إسرائيل في أدنى تصنيف إيجابي عند الأمريكيين منذ أكثر من عقدين. هذا الأكاديمي الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون سابقاً.
هناك تغيير ليس فقط في الموقف الديمقراطي، بل في تغييرات في المواقف الشعبية الأمريكية. مثلا آخر استطلاع قامت بمؤسسة يالو بتقول أنه 50% من الأمريكيين كانوا يأيدوا إسرائيل بنوفمبر الماضي وسياستها بهجومها على غزة، وكان بهذاك الوقت 45% لا يوافقوا على ذلك. ولكن الآن ظهر أنه في تغيير جذري يعني في وأساسي في الموقف، هو أنه 55% من كل الأمريكيين ما بيوافقوا اللي عم تقوم في إسرائيل، وفقط 36% بأيدوا هجومها واستمرار الحرب في غزة على غزة يعني. وهذا تغيير هائل يعني. أهميته أيضاً أنه في تغيير حتى تراجع في موقف الدعم حتى بين الجمهوريين اللي هم عادة بيدعموا أكثر من الديمقراطيين أو المستقلين. مثلاً أنه بالشهر الماضي 67% من الأمريكيين أيدوا فكرة أنه يكون في وقف إطلاق نار أو وقف ولو كان مؤقت يعني. ولكن الآن في تغييرات بتقول أنه حوالي انخفاض بالدعم بين الجمهوريين وانخفاض هائل بين في أوساط الديمقراطيين. مثلاً 77% من الديمقراطيين قالوا أنه لازم يكون في وقف دائم لإطلاق النار، 69% من المستقلين و56% من الجمهوريين. هذه تغييرات مهمة جداً، جزء كبير منها له علاقة بموضوع بفتكر الصور المرعبة التي تأتي من غزة بدأت تؤثر خلال الأشهر الماضية على مواقف الرأي العام. بعدين قتل المدنيين، الأطفال، العدد الهائل من الأطفال والنساء.
التحول في صفوف الديمقراطيين لم يكن وليد حرب غزة، ففي آذار 2023 أظهر الديمقراطيون تقارباً متزايداً تجاه الفلسطينيين وفقاً لجالوب، وأصبح تعاطفهم في الشرق الأوسط للمرة الأولى مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، 49% مقابل 38%. دكتور، كيف بتفسر هذا التغيير اللي وصفته بالهائل بصفوف الديمقراطيين؟
هناك تغييرات، يعني متغيرات كثيرة في خلال العقدين الماضيين. الولايات المتحدة نفسها بدأت تتغير، الدور الأمريكي في العالم بدأ يتغير، الوضع الاقتصادي داخل الولايات المتحدة بدأت تتغير. جزء منه بالنسبة للوضع الداخلي في أنه الاقتصاد الأمريكي تحول من قاعدة تعتمد على الصناعة إلى اقتصاد بدأ يعتمد على الصناعة التقنية أو التقنيات أكثر من السابق. أيضا كان في تغييرات سياسية بدأت تبرز في الولايات المتحدة، وهذه ربما بدأنا نراها مع انتخاب الرئيس السابق باراك أوباما، أنه انتخاب رجل أمريكي من أصول أفريقية. أيضا هذه جلبت متغيرات، وهذه أيضا كان لها علاقة بحركة الحقوق المدنية اللي برزت بالولايات المتحدة وأنهت نظام الفصل العنصري اللي كان موجود مثلا في بعض الولايات الجنوبية. ولكن هذه التحولات بدأت تبرز مع الوقت، وخاصة بدأنا نراها عندما مع الرئيس جونسون.
حركة الحقوق المدنية هي نضال خاضه الأمريكيون من أصل إفريقي في الخمسينيات والستينيات للحصول على حقوق متساوية مع مواطنيهم من العرق الأبيض. هذا أدخل قضايا العرق والمساواة في صلب الحياة السياسية الأمريكية. في عام 1964 وقع الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون على قانون الحقوق المدنية، وهو ما رفضه علناً منافسه الجمهوري في انتخابات ذلك العام باري جولدووتر. هنا بدأ التحول الكبير للناخبين من أصل إفريقي، فأخذوا يؤيدون الحزب الديمقراطي على حساب الحزب الجمهوري وفقاً لموقع طلاب التاريخ.
كان الحزب الديمقراطي خاصة في الجنوب كان محافظ جداً، يميني في مواقفه. يعني الأساس تاريخياً الحزب الجمهوري كان أكثر ليبرالية، أكثر تعاطفاً مع الأقلية السوداء في الولايات المتحدة. كان في تحولات كبيرة في تركيبة الحزب الديمقراطي وأيديولوجيته، يعني الحزب صار أكثر تنوعاً. ولكن هذه التحولات بدأت تبرز مع الوقت. بدأنا أيضا فيما عدا الأفارقة الأمريكيين في أقل عدد من المتدينين في الحزب الديمقراطي. ومن الناحية الإيديولوجية أيضا رأينا أو العقائدية رأينا تصاعد في عدد الأشخاص اللي بينظروا لأنفسهم أو يعني على أنهم ليبراليين، وهذا بين البيض المتعلمين، يعني بينتشر هذا الموقف أو هذا الرأي. وهذا يعني بدأنا نرى في يعبر عن نفسه بطرق أو السبل مختلفة سياسيا. مثلا انتقل الحزب من أغلبية الناس اللي كانوا بيتبنوا سياسة وسطية كانوا يسموا بالمعتدلين إلى أغلبية من الليبراليين.
هذا التنوع أخذ يتزايد تدريجيا في الكونغرس حتى بلغ رقماً قياسياً عام 2021، حين كان 23% من أعضاء الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ من السود ومن الأصول الإسبانية ومن سكان جزر آسيا المحيط الهادئ ومن الأمريكيين الأصليين وحتى من العرب والمسلمين، بينما كانت نسبة التنوع 11% قبل ذلك بعقدين من الزمن، وفي عام 1945 كانت النسبة 1% بحسب معهد بيو للأبحاث. اللافت أن هذا التنوع كان أكثر في صفوف الديمقراطيين، وقد أثر ذلك التنوع على السياسة الخارجية الأمريكية.
كان هناك بروز للأقليات بدأت تلعب، خاصة الأقلية الأفريقية الأمريكية بدأت تلعب دور أكبر في السياسة الأمريكية وفي التأثير وهذا وفي صنع القرار. بدأنا نرى شخصيات أمريكية أفريقية تلعب أدوار قيادية في الحكومة الأمريكية. في الشركات الأمريكية، وهذه كانت ما كانت موجودة إلى هذه الدرجة اللي عم نشوفها الآن في الولايات المتحدة. هؤلاء أيضا يأتوا من خلفية مختلفة، لهم يعني تجربة مختلفة، لذلك نرى مثلا التعاطف، هذا التعاطف الكبير من قبل بعض هذه الأقليات، من قبل الأفارقة الأمريكيين للقضية الفلسطينية. وهذه الخلفية التاريخية أولا، الأقليات ككل في توجه أكثر نحو الليبرالية، مواقف تحررية، مواقف أنه التركيز على أهمية حقوق الإنسان، على أهمية المساواة في المجتمع، هذه كلها بدأت تترك أثرها ودورها على المواطن الأمريكي العاديين، وخاصة أيضا على الشباب في الولايات المتحدة وعلى الأقليات. بدأنا نرى أيضا الهجرة، هذا موضوع آخر مهم، الهجرة الأجنبية، وخاصة اللي جاءت من دول أسيوية، من منطقة الشرق الأوسط، من أفريقيا، ولكن الأهم جاءت، بدأت الهجرة الأكبر جاءت من أمريكا اللاتينية، والأمريكيين من أصول لاتينيين أيضا عبروا بنسبة كبيرة، من مش كلهم طبعا، ولكن بنسبة كبيرة مع تعاطفوا أيضا مع الفلسطينيين. بعدين الموضوع الاقتصادي كان مهم، منه اجتمعوا الديمقراطيين حول قضايا مثلا مثل أنه لازم يكون في ضرائب أعلى، زيادة الضرائب على الشركات اللي قسم تعمل مليارات الدولارات الفوائد الأرباح، ولكن أحيانا بعضها يدفع صفر. وهون بدأنا نشوف هذا الانقسام بين النخب البيضاء المتعلمة والقاعدة الأمريكية إلى حد ما بدأت تتأثر، وأيضا دور النقابات العمالية اللي تأثرت اقتصاديا أيضا كان مهم. ورأينا مؤخرا أنه رئيس شركة نقابة عمال السيارات جاء إلى واشنطن للمشاركة في مظاهرة نظمتها بعض المجموعات يهودية وفلسطينية أمريكية في أمام البيت الأبيض، وقال نحن وقفنا ضد النازية في الحرب العالمية الثانية كنقاب، نحن وقفنا مع ضد سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وطلبنا التغيير، نحن وقفنا ضد حرب فيتنام، ولكن لم نكن نعلم الكثير، نعرف عن القضية الفلسطينية، والآن بدأنا نتعرف عليها، ولهذا جاء للتعبير عن موقفه والتظاهر أمام البيت الأبيض. أيضا معالجت في قضايا أخرى، موضوع مثلا الاحتباس الحراري كانت هذه مهمة، دعم لسياسات اقتصادية تعتبر أكثر تقدمية. وهناك تيار ديمقراطي يسمى بالتيار التقدمي تقوده ألكساندريا كورتيز وفي مجلس النواب، والسناتور ساندرز في مجلس، مع أنه هو ليس ديمقراطيا ويصوت مع الديمقراطيين ولكنه مستقل. هناك عدد من هناك مثلا من الشخصيات البارزة، هناك نائبة من أصول هندية، هناك نائبة من أصول صومالية، هناك نائبة من أصول فلسطينية.
طيب دكتور، هنا ماذا عن دور الجالية العربية بهذا التغيير؟
بعد حرب 67 لفترة معينة كان في نشاط أيضا للعرب الأمريكيين وبعض بعض المسلمين الأمريكيين، منظمات الإسلامية الأمريكية أيضا، وهذه أيضا بدأت تؤثر. بدأنا نرى مثلا دور منظمة مثل Arab American University Graduates، منظمة العرب الأمريكي الخريجين العرب الأمريكيين، معظم هؤلاء جاءوا من يعني معظمهم جاءوا من منطقة الهلال الخصيب، بس كان في أيضا يمنيين ومصريين، ومع الوقت ازداد عدد أيضا الأشخاص من شمال أفريقيا، وهدول لعبوا دور، قسم منهم كانوا مهنيين، أساتذة جامعات، والطلاب اللي كان في منظمة نشطة للطلاب العرب في الجامعات الأمريكية، عملوا برامج يعني ثقافية، تلاشروا كانوا ينشروا مجلة اسمها مجلة الـ Organization of Arab Students، منظمة الطلبة العرب، إنه بدأنا نرى حديث عن القضية الفلسطينية وخلفيتها والقضايا العربية وقضايا التحرر من الاستعمار، قضايا حق تقرير المصير والمساواة، وكل هذه الأمور أيضا أثرت على هذه الأوضاع.
إذن جملة تغيرات تراكمت على مدار سنوات أنتجت تحولاً في موقف الديمقراطيين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن موقع فوكس الأمريكي يرجع بدايات ظهور التوتر فعلياً بين الديمقراطيين وإسرائيل إلى عام 2009 عند انتخاب باراك أوباما.
بدون شك أن هذه القضية، أولاً انتخاب أول شخص من له أصول أفريقية يعني كان مهما في الولايات المتحدة، لم يسبق وأن رأينا ذلك قبل هذه كانت يعني. وهو طبعا كان شخصية قوية، هو تأثر بالحركة الحقوق المدنية بمارتن لوثر كينج، بعدين هو كان مهتم بموضوع انه ننجح موضوع الاسيميليشن، الانصهار يعني. ايضا حاول تحقيق تقدم على القضيه الفلسطينيه يعني، فيك تقولي فيه انه كان يؤمن فيه وتعاطف مع القضيه الفلسطينيه. كان في خلاف بدا يبرز في نهايه عهد اداره الرئيس اوباما، خلاف بينه نتنياهو وبين القيادات الديمقراطية وبين البيت الأبيض. كان أحد الخلافات الرئيسية موضوع إيران.
هل مع هذا الخلاف دكتور بين نتنياهو والقيادات الديمقراطية تحول موضوع إسرائيل لمسألة حزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين؟
صحيح، هذا يعني يبدو أنه من الواضح أنه هذا فعلا ما حدث. لا يمكن القول انه كل الديمقراطيين، لانه نسبه كبيره من الديمقراطيين دعموا اسرائيل حتى فيما بعد، ولكن بدانا نرى تغيير وامتعاض وغضب حتى لدى البعض من مواقف نتنياهو، ولكن هذا لم يعني تغيير جذري او راديكالي في موقف القيادات الديمقراطية في الكونغرس أو حتى في البيت الأبيض تحت بايدن من إسرائيل. في فرق بين إسرائيل وبين نتنياهو وحكومته يعني، هذه النقطة. ولكن الآن بدأت تتغير أكثر يعني، بدأنا نرى ديمقراطيين أكثر ينتقدوا الموقف نتنياهو.
الانتقاد الأبرز لنتنياهو والذي شبهه موقع المونيتور بالزلزال جاء من أكبر داعمي إسرائيل في مجلس الشيوخ، زعيم الأغلبية الديمقراطية اليهودي تشاك شومر، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.
تشاك شومر قال أنه ما تقوم به إسرائيل بدأ يترك تداعيات على إسرائيل، على مصلحة إسرائيل، وإسرائيل ستصبح قد تصبح دولة منبوذة. واللي ما قالوا واللي مو كان ربما وراء أفكاره في إحدى النقاط الأخرى اللي بدأنا نرى خلاف داخل الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة بين المتدينين المتطرفين اللي في كتس، حتى ولو المؤيدين للصهيونية التقليديين يعني، هذول يعني منزعجين، وبعضهم خاصة الشباب وأكاديميين، ما خذوا نشوف أكاديميين يهود بيطلعوا التلفزيون بيددوا بإسرائيل بقوة أكثر مما بين بعض الأطراف الأخرى يعني ونطاعات. ولكن هذا في خلاف حول سياسة إسرائيل نفسها فيما يتعلق أيضا أولا بمثلا محاولات نتنياهو تغيير القضاء، ما تعزيز بروز وبروز قوة وتوسع المتطرفين الدينيين مثلا، بمن فيهم ناس مثلا بيرفضوا الحريديم، بيرفضوا حتى المشاركة في الجيش.
لكن كل هذه الأرقام دكتور اللي تحدثنا عنها والتغير ومواقف التقدميين وحتى البيت الأبيض لم تنعكس عمليا على الأرض، يعني أعني الحرب مستمرة.
من يصنع القرار هو ليس بالضرورة نفس الشخص الذي هو فيك تسميه في الطبقة الوسطى. النخب لها مصلحة مختلفة عن تلك الموجودة لدى المواطن العادي، ولكن عندما يأخذ هؤلاء الأشخاص مثل هذه المواقف وفي ولاياتهم، وبعضهم يحظوا بدعم أكبر في ولاياتهم، هذا أيضا يؤثر.
بمعنى يعني يمكن أن يبنى على هذه المواقف.
بدون شك أنا أعتقد أنه من بين الأمور الأساسية اللي بدأت التغييرات في ثلاث أمور، بعض داخلي وبعض خارجي. الداخلي هو أنه خشية الديمقراطيين من أن الرئيس بايدن والحزب سيخسروا في الانتخابات القادمة، ولذلك هناك هذا القلق، وبدأنا نرى محاولة التواصل مع العرب الأمريكيين للامتناع عن التصويت بدلا من الإدلاء بالفيتو، هو مؤشر على هذا الموضوع. بداية التركيز على موضوع أنه حماية المدنيين، التلميحات، تصريحات التي أدلت بها كاميلا هاريس وقالت فيها أن عندما قالت أن نحن نعارض غزو رفح ما لم يكن هناك طريقة لحماية المدنيين، وسئلت وماذا إذا لم تسمع إسرائيل أو تصغي لما نصيحتها، قالت أن عندئذ كل شيء مفتوح، تلميح لاحتمال وقف. هناك أصوات تطالب في الكونغرس الآن، صحيح محدودة وصحيح، بأنه يجب عدم إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل، فقط الأسلحة دفاعية مثل القبة الحديدية، ذخائر صواريخ مضادة للصواريخ أيضا في القبة الحديدية. هذه مؤشرات تدل على أن محاولات الإدارة المشاركة بدور فعال للوصول إلى وقف إطلاق نار ولو مؤقت.
تفاعل الحزب الديمقراطي وتباين مواقف أجنحته من حرب غزة سلطت الضوء عليه نيويورك تايمز في مقال تحت عنوان كيف أدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى دق إسفين في الحزب الديمقراطي. هنا سؤال أطرحه عليك دكتور، هل فعلاً دقت الحرب إسفيناً في الحزب الديمقراطي وأحدثت انقساماً إلى هذا الحد؟
بدون شك أنه هذا في خلافات قائمة داخل الحزب الديمقراطي الآن. مثلاً نرى مرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ماريلاند، أنا جنب العاصمة واشنطن، سيكون يرشح نفسه لخلافة سناتور ديمقراطي آخر، وهذا السناتور يقول أن إسرائيل فقدت أصدقائها، بعض أصدقائها في الكونغرس، وهي بحاجة لأصدقاء. في نفس الوقت السناتور الآخر في نفس الولاية، السناتور فان هولن، ذهب إلى إسرائيل وقال أن ما تقوله إسرائيل عن الأونروا، قال أن ما يقول غير صحيح، قال أن نحن أخلاقيا يجب أن نقدم الدعم، علينا أن نرسل الدعم ونوقف القتال ونرسل الدعم للفلسطينيين للجائعين في غزة وللنساء والأطفال، وانتقد القصف الذي يجري في غزة. لكن داخل الحزب الديمقراطي بدأنا نرى كلام مختلف.
إذن كل الأرقام والبيانات والمواقف تشير إلى أن الدعم التاريخي الذي يقدمه الحزب الديمقراطي لإسرائيل لا يزال موجوداً، لكنه لم يعد كالسابق. وقد شهد العالم الجدل العلني بين نتنياهو والرئيس بايدن حول ما سمي بالخطوط الحمر لكل طرف، إلا أن الاختبار الأساسي لهذا التحول ربما سيكون في مدى مقاومة إدارة الرئيس بايدن للضغوط الممارسة لتعليق أو قطع مساعدات عسكرية عن إسرائيل. كانت آخر هذه الضغوط رسالة وقعها 37 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس، ذكرت أن الهجوم الذي تخطط إسرائيل لشنه على مدينة رفح يمكن أن ينتهك القانون الدولي ومتطلبات استخدام السلاح الأمريكي. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد وكتابة انتصار يونس، مراجعة مينيرفا داغر، مكساج ميراس عريان. إذا أعجبكم ما نقدمه يرجى الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.